الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أقول فيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص أن رواية التثليث. كان الكلام حول عليكم السلام حول الوجه الثاني من الوجوه النقلية الأربعة التي ذكرها المحدث الحر العاملي رحمه الله على مدعاه، ألا وهو التفصيل، مدعاه التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات المرددة، فقال فيها بالاحتياط، وبين الشبهات الموضوعية فقال فيها بالإباحة والبراءة. الوجه الثاني مما ذكره الاستدلال بالحديث النبوي: حلال بين وحرام بين وشبهات. وهذا الحديث، أعني رواية التثليث، تعد من عمدة أدلة الأخباريين، ومحصل ما أفاده المحدث في الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الاحتياط في الموضوعات الخارجية، محصله أن قول المشرع صلى الله عليه وآله وشبهات مختص بالشبهات الحكمية، وينطبق عليها، والقرينة على ذلك الفقرتان السابقتان، أعني قوله حلال بين وحرام بين، كون هذين المقطعين مختصين بالأحكام ولا يجريان في الموضوعات، فتكون الشبهات بين ذلك، فتكون الشبهات أيضا راجعة إلى الأحكام للموضوعات. فإذا هذه الرواية رواية التثليث التي أمرنا فيها بالاجتناب عن الشبهات، مختصة بالشبهات الحكمية ولا تجري في الموضوعات. فإذا الاحتياط والاجتناب غير واجب في الموضوعات. هذا محصل ما قررنا الاستدلال بهذا الحديث في الدرس السابق. الشيخ الأعظم رحمه الله أجاب على الاستدلال بهذا الحديث النبوي على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية أجاب بأجوبة أربعة. الجواب الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله في جملة حصرها بين خطين بقوله مضافاً إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص. هذه الجملة التي حصرها بين خطين. ومحصل الجواب الأول أننا ذكرنا مراراً من أن رواية التثليث هذه وأمثالها آبية عن التخصيص لكونها مشتملة، يعني هذه الرواية وأمثالها في واد واحد واردة آبية عن التخصيص لكونها مشتملة على علة عقلية تجري في الشبهات الحكمية كذلك تجري في الشبهات الموضوعية. فإذا حملها، أي حمل هذه الروايات، حمل هذه الأخبار، فإذا حملها على طلب مطلق الإرشاد كما ذكرناه في الدرس السابق هو الأولى، حتى تشمل جميع الأفراد بما فيها أفراد الشبهة الموضوعية. فلا اختصاص لهذه الرواية وأمثالها بمن؟ بالشبهات الحكمية. وعليه فإذا استفدتم، الشيخ يقول للمحدث، فإذا استفدتم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية فكذلك يستفاد وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية. لو طلعت الرواية تشمل ماذا؟ تشمل حتى الشبهة الموضوعية. فإذا أنتم استفدتم وجوب الاجتناب في الحكمية، نفس استفادتكم هاي وين تصير؟ في الشبهة الموضوعية أيضا. هذا الجواب من الشيخ رحمه الله، مو من باب أنه رفع اليد عما سبق وأنه في الموضوعات شنو لا بد من البراءة، لا، حسب الاستدلال. يعني يقول استدلالكم هكذا ينقض عليكم، عليكم السلام، استدلالكم هكذا يسحبنا، يجرنا إلى أن نستدل وأن نجيب بهذا الجواب. إذن حملها على طلب مطلق الإرشاد هو الأولى حتى تشمل جميع أفراد الشبهة. وعندها فإذا استفدتم وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية تأتي هذه الاستفادة أيضا في الشبهات الموضوعية. وعندها فنسأل ما هو الفرق بين الشبهات الحكمية قلتم فيها بالاحتياط وبين الشبهات الموضوعية قلتم فيها بالبراءة؟ فهذا السؤال الفرق يتوجه على منه؟ على الأخباريين مو على الأصوليين، باعتبار أن الأصولي يرى بالبراءة حتى وين؟ في الشبهات التحريمية الحكمية. الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله أن رواية التثليث. وحاصله أن ظاهر هذا الكلام النبوي كون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام حصر جميع الأفعال المبتلى بها، حصرها في ماذا؟ في الثلاثة: حلال بين، حرام بين، شبهات. ظاهر هذا الكلام النبوي كون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام حصر جميع الأفعال المبتلى بها المكلفون في الثلاثة، فقسمها من حيث الحكم إلى ثلاث أقسام: حلال بين، حرام بين، شبهات. وعندها: فإن عممنا الحديث الشريف، بحيث يشمل حتى الشبهات الموضوعية، لكان الحصر هذا صحيحا. ليش لكان الحصر هذا صحيحا؟ لأنه بناء على التعميم تكون الشبهات لا يتصور أصلا وجود شق رابع باسم الشبهات الموضوعية حتى يكون وجود هذا الشق مضرا بالحصر. لأنه إذا عممنا الحديث بحيث شمل حتى الموضوعات، هناك الحصر بعد يكون صحيح في ثلاث أقسام. ليش؟ لأنه بناء على هذا التعميم ما يتصور وجود شق رابع اسمه شنو؟ اسمه الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأنه الشبهات الموضوعية وين؟ داخلة لو ما داخلة؟ داخلة في الحديث الشريف، يعني داخلة في تلك الأقسام الثلاثة. معممنا الحديث لا يتصور وجود قسم شق رابع باسم الشبهات الموضوعية لفرض أن الشبهات الموضوعية داخلة في مفردات الحصر، فلا يكون حتى يكون وجود هذا الشق مضرا بالحصر، وهذا هو الحق. إذا عممنا هو الحق. وأما لو خصصنا الحديث الشريف بخصوص الأحكام كما يزعمه الأخباري، الحديث خصصناه بمن؟ بس بالشبهات الحكمية، يعني الشبهات الموضوعية ماذا؟ ما مشمولة لمن؟ ما مشمولة الحديث النبوي كما يزعمه الأخباري، للزم من ذلك ألا يكون هذا الحصر صحيحا، فيلزم منه أن النبي الأكرم والعياذ بالله قد غفل عن بيان القسم الرابع، لأنه بناء على التخصيص، يعني تخصيص الحديث بس بالأحكام، الشبهات الموضوعية ما مشمولة، لأنه بناء على التخصيص لا تكون الشبهات الموضوعية داخلة، في في شيء من الأقسام الثلاثة، بل تشكل هي شقا رابعا، قسما رابعا. والمفروض على زعمهم، والمفروض على زعمهم أن النبي الأكرم قد غفل عن بيان هذا الشق الرابع وهذا القسم الرابع، ومثل هذا بعيد عن ساحة مقام العصبة النبوية الطاهرة صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين. هذا ما ممكن أنه نقول يا بن النبي الأعظم غفل عن بيان ماذا وهو في مقام حصر، ومع ذلك شنو؟ مع ذلك غفل عن بيان فتشق رابع فتقسم رابع. إذن التعميم هو الحق أم التخصيص هو الحق؟ بينا هذا في بناء على التعميم، قلنا وهذا هو الحق. نعم أكو استدراك، نعم لو كان المحدث الحر رحمه الله، لو كان المحدث الحر قد استشهد بما قبل النبوي من قول الإمام الصادق عليه السلام إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه، يرد حكمه إلى الله ورسوله. لو كان المحدث قد استشهد بهذا الكلام، بكلام الإمام الصادق مو بالحديث النبوي، يعني بما قبل النبوي، لو كان مستشهد بهذا بقول الإمام الصادق لكان استشهاده هذا أقرب إلى الاختصاص بالشبهة الحكمية. ليش أقرب إلى الاختصاص بالشبهة الحكمية؟ إذ الإمام عليه السلام في مقام حصر الأمور التي ترتبط ببيان الشارع المقدس، يعني الأحكام، والقرينة على ذلك من عرفنا هذا؟ أن الإمام الصادق سلام الله عليه في مقام حصر ماذا؟ حصر الأمور التي ترتبط ببيان الشارع المقدس، والقرينة على ذلك قوله عليه السلام في الرواية، قوله وأمر مشكل يرد حكمه، يرد حكمه إلى الله والرسول، مما يكون الكلام حول رد الحكم إلى الله والرسول، حول رد الحكم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعندها فلا يعترض أحد بعد ما صار قول الإمام الصادق أقرب إلى الاختصاص بمن؟ بالشبهة الحكمية. يعني يذكر فد علاج الشيخ الأعظم، يذكر علاج لمن؟ للمحدث الحر. يقول إذا تريد تخصص بالشبهة الحكمية استشهد بكلام الإمام الصادق، لا تستشهد بالحديث النبوي. مو؟ يقول نعم لو كان المحدث قد استشهد بكلام الإمام الصادق قبل الكلام النبوي، كلام الإمام الصادق صاير قبل منه، قبل حديث النبي، يعني الإمام الصادق أول مرة قال إنما الأمور ثلاثة، أمر كذا أمر كذا، بعدين قال شنو؟ قال رسول الله صلى الله، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله شنو؟ حلال بين حرام بين شبهات. يقول المحدث لو مستشهد بكلام الإمام الصادق لكان استشهاده أقرب إلى من؟ إلى الاختصاص بالشبهة الحكمية بهذا الاعتبار اللي ذكرناه. وعندها فلا يعترض أحد على المحدث ويقول بأن هذا الحصر غلط نظرا إلى وجود شق رابع باسم الشبهات الموضوعية. هذا بعد ما يجي هذا الاعتراض، ليش؟ لأنه هو مخصصة بس بمن؟ بس الأحكام. بعد هذا الاعتراض ما يجي على المحدث بأن هذا الحصر غلط. يا بليش غلط أيها المعترض؟ نظرا إلى وجود شق رابع باسم الشبهات الموضوعية. لماذا لا يعترض أحد؟ لأن الإمام الجواب لا، وعندها فلا يعترض أحد على المحدث، لأن الإمام عليه السلام في مقام حصر الأمور المرتبطة بالأحكام الموضوعات، فلا يكون وجود شق رابع أي الموضوعات لا يكون وجود شنو مخلا بحصر الإمام عليه السلام. وهذا بخلاف حصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الحديث النبوي، فإنه لإطلاقه، فإنه إنه ما قال وأمر مشكل يرد حكمه، النبي ما قال شيء، فإنه لإطلاقه قال شبهات، شبهات مطلقة لو ما مطلقة، ما قيد شبهات الحكمية ردوها أو شبهات الموضوعية ردوها، شبهات، فإنه لإطلاقه أي لإطلاق منه حص النبي، حص الكلام النبوي، فإنه لإطلاقه يرجع علما، راجع علما، راجع إلى جميع الأمور والأفعال المبتلى بها. فخروج الشبهة الموضوعية يكون مخلا بذلك الحصر لو ما يكون، فخروج الشبهة الموضوعية يكون مخلا به، فلا بد من شمول الكلام النبوي لها أي للشبهة الموضوعية أيضا. فالنتيجة أي نتيجة الإشكال الثاني، الجواب الثاني، فالنتيجة أن هذه الرواية الشريفة لا اختصاص لها بالشبهة الحكمية، بل تشمل مطلق الشبهة حتى الموضوعية. وبعدها ما يجي نفس الإشكال اللي ذكره ويا في الجواب الأول. نقرأ الآن كل جواب. الجواب الأول عيناه في أول الدرس، قال فيه مضافا إلى ما ذكرنا. هذا من مضافا إلى ما ذكرنا، الجواب الأول ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص، فهذا غير قابل للتخصيص. ليش؟ لكونها هاي الأخبار كلها مشتملة على ماذا؟ علة عقلية. هذه العلة تجري في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية أيضا. الجواب الثاني يبدأ من أن رواية التثليث، أن رواية التثليث التي هي العمدة من أدلتهم شبيهة ظاهرة، هذا الجواب الثاني اللي قررنا الآن، ظاهرة في حصر ما، يعني في حصر جميع الأفعال التي يبتلي بها المكلف، حصر ما يبتلي به المكلف من الأفعال في ثلاثة متعلق علما للمصدر حصر، يعني أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام حصر جميع الأفعال في ماذا؟ في ثلاثة، في ثلاثة. فإن يقول وعندها إذا عممنا الرواية شو يصير؟ الحصر يصح لو ما يصح؟ وإذا خصصنا الرواية الحصر ماذا؟ قال فإن كانت الرواية عامة للشبهة الموضوعية أيضا صح الحصر. ليش صح؟ قلنا لأنه بناء على التعميم ما يتصور بعد وجود شق رابع، حتى يكون وجود ذاك الشق الرابع مضرا ديما بالحصر، وهذا هو الحق. وإن اختصت بالشبهة الحكمية قال لا، كان الحصر باطلا، لم يكن هذا الحصر صحيحا. ليش؟ كان الفرد الخارجي، يعني شبه الموضوعية، كان الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام فاسما رابعا، لأنه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا ولا مشتبه الحكمي، لأن شبه الموضوعية بالحال على التخصيص ما راح تدخل في شيء من هذه الأقسام الثلاثة. ليش؟ لأنه أنتوا جد تقولون يا با هاي الرواية مختصة بس بالأحكام. قول جيد، يعني هاي الثلاث مفردات المن فتت الأحكامي شاو الموضوعات، لا الموضوعات خارجة. زين خارجة، مو هذا راح يصير الحصر باطل. وإذا بطلنا الحصر معنى ذلك أن النبي الأعظم والعياذ بالله غفل، وهو في مقام الحصر غفل عن بيان ماذا؟ عن بيان قسم وشق رابع، وهذا لا ينسجم مع مقام العصمة النبوية. ولو استشهد هذا النعم، هذا العلاج اللي ذكر الشيخ الأعظم علما للمحدث، يقول بل إذا تريد أن تكون هاي الرواية مختصة بمن؟ بالشبهات الحكمية، استشهد بكلام الإمام الصادق ولا تستشهد بالحديث النبوي. قال ولو استشهد منه المحدث الحر بما قبل النبوي، بيان ما قبل من قول الصادق عليه السلام إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده إلى آخره، هذا اللي ذكرناه، قال كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية. لماذا؟ إذ المحصور في كلام الإمام الصادق في هذه الفقرة شنو المحصور؟ الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع، يعني الأحكام مو للموضوعات، فراح يصير استشهاد أقرب بمن؟ إلى الاختصاص بالشبهة الحكمية. فلا يرد، يعني فلا يعترض، فلا يعترض عليه أحد، فلا يرد إخلاله بمن؟ إخلال هذا الحصر بكون الشبهة الموضوعية، يعني بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة. لا، هذا الاعتراض ما يجي. ليش ما يجي؟ لأن الإمام عليه السلام في مقام حصر الأمور المرتبطة بالأحكام لا بالموضوعات، فلا يكون وجود شق رابع اللي هو الموضوعات ما يكون مخلا بمن؟ بحصر الإمام الصادق عليه السلام. لا، هو تناقض ما يصير، وإنما الإمام الصادق بين شيئا، يعني استشهد بالأحكام، ولا سيما إذا لاحظنا المورد أن السائل يسأل عن حكم، عن شبهة حكمية، ثم بعد ذلك إجا وعمم الإمام، ذكر كلام النبي، كلام النبي صلى الله عليه وآله عام، يعني يقول يشمل حتى موردك، إيش من مورد آخر اللي أنت ما تسأل عنه؟ أي، فهذا ما يصير، يعني هذا ما يصير تناقض. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه هو ذكر لنا بعدين الحديث النبوي، يعني هو يجيب على مورد السؤال ثم يستشهد بكلام المشرع اللي هو كلامه شنو؟ عام، يشمل المورد ويشمل غير المورد. قال وأما ما ذكره من المانع، الجواب الثالث للشيخ الأعظم، وحاصله أن ما ذكره المحدث الحر رحمه الله من أن قول المشرع صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين إنما يكون معقولا هذا المحدث ذكر أمس، إنما يكون معقولا وذا معنى محصل. وين قول المشرع حلال بين حرام بين؟ وين يعقل؟ إنما يكون معقولا وذا معنى محصل في خصوص الأحكام، وأما في الموضوعات، إيش قال المحدث؟ وأما في الموضوعات فلا يحيط بهما علما غير علام الغيوب. يقول هذا ما معقول، شلون المشرع يجي يقول حلال بين وحرام بين ويقصد الموضوعات الخارجية، والحال هذا ما يحيط بهما علما غير علام الغيوب. شو يقول الشيخ الأعظم؟ أن ما ذكره هذا غير تام ولا يصلح مانعا. المحدث كان ذاكر هذا بعنوان بلسان مانع، ولا يصلح مانعا عن شنو؟ عن شمول الحديث النبوي لهما للحلال البين والحرام البين في الموضوعات. ما يصلح مانع عن شمول الكلام النبوي لهما في الموضوعات، لأننا نتساءل ما مراد المحدث على استفهام. فإن أراد رحمه الله عدم وجودهما أصلا في ساحة الموضوعات، إذا هذا مراد المحدث يعني الحلال البين والحرام البين أصلا ما إلى وجود في ساحة الموضوعات، لقلنا بأن هذا باطل بالوجدان، لأن كل واحد منا بالنسبة لأموره الحياتية يتيقن بحليتها أو بحرمتها، يدري أنه هذا الماء اللي أنا عايفة في الثلاجة طاهر حلال شربة مو حلال شربة، هذا الماء يجوز أتوضى به ما يجوز أتوضى به، هذا الخبز حلال أكله مو حلال أكله، كل واحد منا بالنسبة، إذا ما أقدر أنفي وجود منه وجود الحلال البين ووجود الحرام البين وين؟ في الموضوعات، يعني أصلا نفي تام لوجودهما. إن أراد عدم وجودهما أصلا في ساحة الموضوعات فنقول هذا باطل بالوجدان، وأما إن أراد رحمه الله أن الحلال البين والحرام البين في الموضوعات نادر الوجود، يعني موجودان بس نادرا نادر الوجود، لقلنا بأن الندرة مانعة. قبل أن أوضح هذا، لأنه أكو مطلب نستعين به إن شاء الله بعد قليل في الجواب الرابع، السهنانة في هذا الجواب الشيخ الأعظم سلم الندرة لو ما سلمها؟ سلمها، قال خو أنت جيد تقول يا بل الحلال البين والحرام البين موجودان في ساحة الموضوعات بس نادر، أنا أسلم النادر، بس تعال الندرة شن هي؟ استمنع الندرة، استمنع، لقلنا بأن الندرة مانعة عن اختصاص الكلام النبوي بالفرد النادر. يقول هذا بالعكس، إذا أنت تقول نادر هذا أنا استفيد من عنده، نادر يعني حلال البين والحرام البين في الموضوعات نادر، يعني أكو وجود بس نادر، إذن هاي الندرة شنو؟ هاي الندرة تمنع عن اختصاص الكلام النبوي بمن؟ بالندرة، على ليش؟ على أساس أن حمل كلام المعصوم المشرع حملة على النادر أو المعدوم مما لا يتناسب مع مقامه وشأنه، لا أن الندرة مانعة عن أصل الشمول، لا أن الندرة مانعة عن شنو؟ عن أصل شمول الحديث النبوي للحلال البين والحرام البين في الموضوعات. فإذا يمكن أن يقال إذا الندرة ما منعت عن أصل الشمول، فإذا يمكن أن يقال أن المرادة في كل قسم من الأقسام الثلاثة في الكلام النبوي أن المراد من كل قسم الأعم من الأحكام والموضوعات، الأعم من الأحكام والموضوعات. قال رحمه الله: وأما ما ذكره منه، الجواب الثالث، ما ذكره المحدث من المانع، من المانع علما لشمول النبوي للشبهة الموضوعية. قال مو هذا الكلام النبوي ما يشمل الشبهة الموضوعية، مو أكو مانع. يا شنو المانع؟ أن الحلال البين والحرام البين في الموضوعات لا يحيط بهما علما غير علام الغيوب، من أنه لا يعلم الحلال أو لا يعلم الحلال من الحرام إلا علام الغيوب، هذا مانع يمنع شمول الكلام النبوي للشبهة الموضوعية. الشيخ رحمه الله يقول: ففيه أنه شنو مراد المحدث؟ إن أريد عدم وجودهما أصلا في ساحة الموضوعات ففيه ما لا يخفى، وإن أريد لا ندرتهما موجود بس نادر الوجود ففيه أن الندرة تمنع مين؟ تمنع من اختصاص النبوي بالنادر. يعني هاي الندرة يقول شنو تسوي لي؟ فقط تمنع لي أنه هذا الكلام النبوي ما أخصصه بس بمن؟ بالموضوعات، ما أخصصه فقط بمن؟ بالموضوعات. وين هذا المطلوب عن المحدث؟ مو المحدث يقول أني أقولا أصلا الحديث النبوي ما يشمل الشبهات الموضوعية. الشيخ يقول لا، مو أنت إذا مرادك الندرة، الندرة هذا المقدار تمنعني، يا بهذا الكلام المعصومي المشرعي هذا لا تحمله على فرد نادر، لا تخصصه بس بالشبهة الموضوعية، خليه عام للموضوعية وللحكمية. قال: ففيه أن الندرة تمنع من اختصاص النبوي بالنادر، لا أن الندرة تمنع من أصل شمول الكلام النبوي علما للنادر، لا يشمل النادر ويشمل غير النادر. فإذا شنو المراد في كل قسم من هاي الأقسام في الكلام النبوي؟ الأعم من الأحكام والموضوعات. قال: مع أن دعوى كون الحلال، مع أن دعوى كون الحلال، الجواب الرابع وحاصله أن في الجواب الثالث كنا سلمنا الندرة. هذا اللي قبل شوي قلت لكم نحتاجه في الجواب الرابع، أن في الجواب الثالث كنا سلمنا الندرة وقلنا بأنها لا تمنع أصل الشمول بل هي مانعة عن الاختصاص، بينما في هذا الجواب الرابع نقول أن الندرة، أن أصل الندرة ممنوعة وقابلة للمنع. في الجواب الرابع سلمكم الله، أصل الندرة ممنوعة، لا نسلم ندرة الحلال البين والحرام البين في الموضوعات. يعني شنو؟ يعني لا نسلم أن الحلال البين من حيث الحكم أكثر من الحلال البين من حيث الموضوع. الندرة هذا يعني هنا نادر، هناك هواي، يعني الحلال البين في الموضوعات نادر وبالأحكام شنو كثير. يعني لا نسلم أن الحلال البين من حيث الحكم أكثر من الحلال البين من حيث الموضوع، وكذا لا نسلم أن الحرام البين من حيث الحكم أكثر من الحرام البين من حيث الموضوع، بل كلاهما كثيران، بل المطلب على العكس. لأن نرى في الخارج بالوجدان، نرى في الخارج بالوجدان أن المحرمات الخارجية المعلومة، يعني شنو؟ يعني شبهات الموضوعية، شبهات التحريمية الموضوعية، نرى في الخارج بالوجدان أن المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب عن المحرمات الكلية المعلوم تحريمها صغيرة وكبيرة. يعني الآن إذا لو نلاحظ العرف في الخارج العرفي، المحرمات الكلية في ذهن هواي لو لا هذا حرام وهاي المعاملة حرام وهذا الإقدام ما أسوي وهذا ما يجوز لي وذاك ما يجوز لي وذاك ما يجوز لي، يعني المحرمات، يعني هو أساسا المكلف في مقام الامتثال يتفاعل مع منه، يتفاعل مع المحرمات الكلية اللي يطيها الفقيه، لو يتفاعل مع منه مع المحرمات الخارجية الجزئيات الخارجية، هذا الماء ما يجوز الشربة، هذا البطل ترى ما يجوز تستعمله، هذا الطعام ما يجوز تاكله، هذا مشتبه، ذاك اجتنب عنه، ذاك ما يجوز. فبالوجدان نرى في الخارج أن المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب من المحرمات الكلية، من المحرمات الكلية المعلومة تحريمها. يعني مثلا إذا ندري أنه الخمر حرام، حرمت عليكم الخمر، هذا محرم كل واحد، إيش قد عدده في حساب الأعداد، إيش قد هذا واحد لو مية واحد، بينما هذا المائع ما يجوز، ذاك المائع ما يجوز، ذاك المائع ما يجوز، ذاك المائع ما يجوز، إذن منو صار أكثر؟ إذن المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب مين؟ إذا عنوان الكثرة والندرة. الشيخ يقول المحدث إذا أنت تجي إلى مسألة الكثرة والندرة، لا والله الكثرة أنا أشوفها للموضوعات الخارجية. فإذا كلاهما كثيران بل الموضوعية أكثر. وعليه مع كل هذا جواب أول، جواب ثاني، جواب ثالث، جواب رابع، مع كل هذا كيف تخصص رواية التثليث بخصوص الشبهات الحكمية؟ إذن هي عامة لها وللموضوعية. وحينئذ هم يقعد ما يسكت الشيخ رحمه الله، وحينئذ فإذا استفدتم من رواية التثليث وجوب الاحتياط والاجتناب في الشبهة الحكمية، فلماذا لا تستفيدون ذلك في الشبهات الموضوعية؟ والحال فرقتم بينها وبين الحكمية، قلتم بوجوب الاحتياط في الحكمية ولا تقولوا به في الموضوعية، هذا قياس وتفريق بلا وجه. قال رحمه الله مع أن دعوى الجواب الرابع شي يقول بالجواب الرابع؟ يقول أنا الندرة اللي سلمتها في الجواب الثالث. لا، هنا في الجواب الرابع أقول أصل الندرة ممنوعة، مع أن دعوى كون الحلال البين من حيث الحكم أكثر من الحلال البين من حيث الموضوع، وهكذا الحرام البين من حيث الحكم أكثر من الحرام البين من حيث الموضوع. هاي الكثرة يعني، والندرة هاي الندرة يعني قابلة للمنع، يعني الحلال البين من حيث الموضوع صار شنو؟ صار نادر، قابلة للمنع. قال بل المطلب على العكس، قال بل المحرمات الخارجية المعلومة يعني شبهات الموضوعية التحريمية هاي أكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها. النتيجة اللي ذكرناها الآن من الخارج. ثم قال الوجه الثالث من الوجوه النقلية الأربعة التي ذكرها المحدث الحر العاملي. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.